أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. لازلنا في هذا الحديث الثاني قبل النهاية، حين لم يبقى إلا حديث واحد وراء هذا، ولكن هذا الحديث عظيم من حيث الحال المحتوى. وهو في المقامات الغيبية الملكوتية التي ليست هي اصطفائية بالمعنى الأخص، وإنما هي وهبية لدنية. وهذه على حال هذه المقامات عديدة كما مر بنا في القرآن الكريم، تسمى لدنية بعد، بس مو لدنية بمعنى الخجية والصفائية، يعني لدنية في القرآن عام، كل شيء وهبي يعبر عنه لدنية، يعني ليس مادي حسي ينال، فاكهة أو ثمر أو فرس أو خيل أو زوج أو مال، إنما هو ليس شيء كسبي يعني مادي، إنما هو عطية ملكوتية وجوده وقراره من تلألؤ وشعاع وضياء ونور الملكوت يعبر عنه لدني. عطيات باطنة، عطيات مواهب باطنية، يعني ليست محسوسة بالحس، خفية عن الحس، فهي لدنية. هذه الأمور الغيبية كثير من عامة الناس أو عامة البشر أو حتى ربما من عامة جماعة كثيرة من أهل الفضيلة يظنون أنها تدل على الاصطفاء. لا، لا تدل على الاصطفاء بالمعنى الأخص يعني والحجية، بينما هي لا ليست لها صلة بالاصطفاء والحجية بالمعنى الأخص. طبعا لها درجات، لها كذا، أنا مجرد. فهذه أمور كثيرة، يعني لو أراد الباحث أن يجعل لها جدول بحسب ما بين في القرآن الكريم لرأى هناك مقاطع، لرأى أن هناك مقامات ومنازل عديدة غيبية ملكوتية يذكرها القرآن، يذكرها القرآن الكريم، يمكن نيلها، يمكن نيلها على الحال، نيلها بهذا المعنى، يعني الإنسان يأتي بأعمال يتأهل لأن يهبها الله له، لأن يؤتيه الله إياها، وتسمى إيتائية. فعطيات الله عز وجل لا تقتصر على المادة والعطايا الأرضية، هناك عطايا سماوية نورية ملكوتية. هذه العطايا النورية يمكن أن يعطيها الله عز وجل لشخص مظلم، لشخص من أهل النيران، ولا يعترض على الملك السبحان في ذلك. كيف يعطيها شخص من أهل جهنم؟ يمكن أن يعطيها. تحت قاعدة العدل الأتم الواسع الإلهي، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يجزيه الله عز وجل. هذا الجزاء قبل الجنة الأبدية لكي لا يطالب، لكي لا يطالب هذا العامل في الباري تعالى في يوم القيامة أن يجازيه جزاء أبدي. مدام عمل حسنا يصب يجزى جزاؤه. لذلك في الحقيقة هذه أمور ربما المتكلمين لم يبلوروها أو ينقحوها بشكل وافر، ولكن هي منقحة في القرآن والسنة. الجزاء يختلف عن قبول الأعمال، الجزاء شأن وقبول الأعمال شأن آخر. قبول الأعمال علامته أن يصل أثره إلى الجنة الأبدية، أو منتهيات أواخر عالم القيامة، مو نفس عالم القيامة بعد، أواخر عالم القيامة، الوضع النهائي في عالم القيامة، لأن عالم القيامة ليس يوم كما مر مرارا التنبيه على هذا المطلب مع الأخوة بحسب بيانات القرآن والروايات. عالم القيامة ليس يوم 24 ساعة، عالم القيامة عالم أعظم عمرا وأعظم طولا وأعظم قدرات وأعظم خطب من عالم الدنيا وعمر الدنيا، وهو عالم امتحان ليس عالم فقط جزاء كما قد يتصور. هذه البحوث ولو جديدة بس موجودة أدلتها كثيرا أشرنا إليها مرارا في القرآن وبيانات السنة، وهي من بركات بحوث الرجعة الذي هو بحث مهجور للأسف. على أي حال، قبول الأعمال هو الذي ينتهي بأثر العمل إلى نهاية يوم القيامة أو الجنة الأبدية. أما أثر العمل قد يظهر في الدنيا، يظهر نهاية تظهر في الدنيا، أو نهاية تأثيره في البرزخ، أو نهاية تأثيره في الرجعة، أو نهاية تأثيره حتى في عرصات القيامة، هذا لا يعني قبول العمل، هذا من باب الجزاء. الجزاء عنوانه في الآيات والروايات أعم من القبول. القبول عبارة عن جزاء مخصوص أبدي، القبول جزاء أبدي، أما الجزاء العام ليس من الضرورة أن يكون أبدي. ففرق بين الجزاء وبين القبول، نعم فرق بين الجزاء وبين القبول. فالباري تعالى حسب بيانات الآيات والروايات إذا عمل العامل خيرا، من يعمل مثقال ذرة خير فعل بمقدار ذرة وليس مجرة، قد يكون العمل ذرة وقد يكون مجرة. فإذا عمل مثقال ذرة سمخ العمل ملكوتي جزاء ملكوتي مو أبدي. لاحظ ومن زهد في الدنيا، الحديث القدسي، ومن زهد في الدنيا لأعطين الحكمة، في الحديث القدسي بين الفريقين، لأعطين الحكم من زهد في الدنيا ولو كان كافرا. والزهد ليس عمل بدني فقط، بالأصل الزهد عمل نفساني مجرد، لأن هذا العامل عملا من سنخ عالم آخر، عالم نوري، ولكن عمله غير مقبول، عمله غير مقبول يجزى جزاء نوري غير أبدي. مثلا لدينا كثير الكريم خلق هيئة نفسانية قبل أن يكون بدني، الصفات الكريمة خلق يحبه الله، لكن إذا لم يكلل بالولاية، ولاية الله، ولاية الرسول، ولاية عترة الرسول، لا يكون مقبولا، لا يكون مقبولا هذه المكارم الأخلاق في عالم النفس وعالم الروح ملكوتية، يجزى جزاء ملكوتي، ولكن ليس من الضرورة أن يكون مقبول. لدينا في الروايات أن بعض الأعمال الملكوتية قد يكون جزاؤها جزاء أبدي ولكن مع ذلك غير مقبول. شلون جزاء أبدي ولكن غير مقبول؟ يعني قد يكون هو في نار جهنم ويستمر الجزاء له، سبحان العادل الذي لا يجور، رب العزة، لأن العامل عمل عملا، طبعا هذا لأن العامل عمل عملا ملكوتيا وفيه قدرة البقاء يجزى جزاء باقي ولكن غير مقبول، يعني من يدخله الجنة. كم الساحة الإلهية، الميزان الإلهي، عالم من العدل، كما أن الله أصدق الصادقين، إن الله أعدل العادل، أعدل العادل. لذلك لدينا حتى مثلا في حاتم الطائي ربما أو غيره ممن لهم أعمال ملكوتية غير مقبولة وباقية متجوهرة ثابتة تبقى، تكون له هذه الصفة الكريمة النفسانية نور، وهو في جهنم تحميه عن لسع شرر ولهب جهنم. وهذا هو نفسه تمثل وتجسم ما كان يعيش فيه في عالم ملكوت نفسه، الكفر نيران، الكرم سياج جدران تحميه عن لهب النيران. سبحان الله، شوف الإنسان كيف يعيش الآن في حياته في عالم نفسه، جهات شر لا سمح الله وجهات خير، هي بنفسه تتجسم موازنة في عدل الله الذي لا يجور. وهذا يدل على ماذا؟ أولا يدل على مدى عظمة عدل الله في المعاد وغيره في الصفات الإلهية، ونقطة أخرى يدل على عظمة كل خير لا يستصغره الإنسان، سيما إذا كان خير من عالم النفس وعالم الملكوت. يعني لاحظوا أنتم سجدة إبليس كما مر بنا، إبليس اللعين الغوي الرجيم الكذا كذا كذا كذا، لكن سجد صورة سجدته، مو سجد لآدم، سجد لله قبل أن يكفر في الإباء عن السجدة لآدم. لما سجد لله ولم يسجد لله بالسجود لآدم، لم يطع الله في السجود لآدم، سجد لله 4000 أو 6000 سنة من سنين السماوات، مع أنه في باطنه يعلم الله أنه كان متمرد وليس لم يكن طيعا، ولم يكن هو في خضوع وإنما كان متمرد، مع ذلك هذا القشر خير، القشر من العمل، عمله قشر، قشر عمله، سطح عمله خير، باطن عمله عفن، بمقدار صلاح القشر جزاه الله ملكوت. لاحظ يد الآن قدرة الملكوت الأسفل الذي لدى إبليس أكثر من بقية الأبالسة والجن وكذا كذا، لأن سجدته كانت أيضا قشر سجدته كانت ملكوتية. أين تجد هكذا ساحة من العدل الإلهي كالباري تعالى عظيمة؟ أحد معاني سرعة الحساب عند الله عز وجل هكذا، النتائج تلقائيا مرتبة منتظمة عنده تعالى، لا تحتاج إلى التروي وتذكر بها. كل نجد من العمل يذهب إلى مساره. هذا يدل على عظمة عدل الله واحد، أيضا يدل على عظمة نفس الخير لا يستقل الإنسان. يعني أنت أيها الإنسان وإن والحياد بالله وإن كان من المحتم أنه جهنمي، لا تيأس من روح الله، يأتيك روح الله وهو أنت في جهنم، سعة رحمة الله. ذاك اليهودي موجود، سلمان المحمدي الفارسي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضيلة لعلي لم يعرفها بعد، فقال له النبي سيد الأنبياء اذهب إلى المقبرة اليهود في المدينة وراء المدينة ونادي يا فلان، ميت من اليهود، سيأتيك وسائله عن فضيلة لعلي، عن يهودي. ذهب إلى المقبرة، مقبرة اليهود سلمان، ونادى كما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله يا فلان، فأتاه الجواب من روح ذلك اليهودي، ها ما حالك ما عملك؟ قال في جهنم. وكيف أنت وما هي الفضيلة اللي تعلمها؟ لا أعلمها. اليهودي علمها وسلمان يريد أن يعلمها من اليهودي لأنه جربها اليهودي. قال إني لم أسلم ولكني كنت أحب عليا. اللهم صل على محمد وعلى آله. وكان من حبي لعلي أني أحب أن أرى وجه علي، فلما مت أدخلت جهنم ولكني في غرفة من نور، في جهنم ولكن في غرفة من نور. هذا النور شعاعه منشأه ماذا؟ حب علي خليفة الله، ويرجع إلى الله. هو من جهة كفر بالله وكفر برسول الله، ومن جهة أخرى ارتبط بالله بخليفة الله. فشوفوا عدل الله الذي لا يجور، بمقدار ما انقطع عن الله ميراث، بمقدار ما ارتبط مع الله عبر علي بن أبي طالب هو في غرفة من نور. ومن هذا القبيل الأمر الكثير، لذا هذا أمر تربوي عظيم للإنسان وللمجتمعات وللأسر ولأي شيء، أن الإنسان مهما كان في وحل النجاسة والعياذ بالله أو وحل المعصية وتلوث الردى أبدا لا يعذر أن لا يسلك مسلك هدى ولو طريق من طرق الهدى. لماذا؟ لأنه الهدى هدى، ومن يعمل مثقال ذرة أنت إبليس اعمل مثقال ذرة خيرا يرى بمقدارها طبعا، وأنت أيها الصالح، أنت أيها الصالح المؤمن، حذاري حذاري، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طريقك إلى الجنة صحيح، طريقك معمور إن شاء الله وليكن، لكن إذا لا سمح الله يغتر الإنسان يعمل مثقال ذرة من شر سيجزى الشر، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. عالم عظيم من العالم الإلهي تربوي. الآن هذه البحوث ما بحثها المتكلمون، ما بحثها الفلاسفة وليكن، ولا نظرها وبلورها بشكل كامل عرفاء وليكن، ولكنها مشحون هذه المواد العلمية في بيانات القرآن وسنة المعصومين، عالم عظيم. فنرجع إلى هذه النكتة يا أخوان، كلها ترتبط بهذا المطلب، إلى عدة قواعد الآن مرت علينا بحمد الله من بيانات القرآن وبيانات السنة المعصومين، عدة قواعد المعرفة مهمة ومفيدة ومثمرة، وستأتي في محلها إن شاء الله بسط أكثر فيها أكثر فأكثر. نرجع إلى نفس النكتة الأولى، النقطة الأولى وهي ماذا؟ وهي أن العمل الملكوتي جزاؤه ملكوتي. الآن جزاؤه ملكوتي عابد أو جزاؤه ملكوتي منقطع؟ مقبول عابد مقبول أو عابد غير مقبول؟ أقسام أنواع، لكن الباري حتم على نفسه، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ملكوتي. فمن ثم لمن زهد في لأعطين الحكم من زهد في الدنيا ولو كان كافرا. إذا لا نستغرب أيها المؤمن في بصيرتك، أو أيها الإنسان في بصيرتك، لا تستغرب أن ترى عطايا ملكوتية لأناس من أهل جهنم، لا تستغرب، لأنهم كونهم من أهل جهنم أو من أهل الشقاء أمر، وإتيانهم ببعض ملفات حسنة يجازيهم الله عليها ملكوتيا أمر غير متنافي. ولذلك بعض العرفاء ينغرون، وكثير من العرفاء ينغرون إذا شاهدوا في كافر لباس نوري ملكوتي لا يراه الآخرين هم يرونه، يقولون شوف استوسع رحمة الله، الإيمان والكفر كل إيمان، هذا خطأ، يخبطون بين الكفر والإيمان، هذا خطأ. في روايات أهل البيت عليهم السلام والآيات كذلك، ربما إنسان يستشهد، يدمن الصلاة، يتعفف عن الفحشاء، يتكرم بالمكارم، ولكن 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 يبغض علي بن أبي طالب، أو مو يبغض، لا يحب علي بن أبي طالب، بس ما عنده بغض، بس ما عنده ميل لعلي بن أبي طالب، وليس عنده ميل لرسول الله لا سمح الله، أو ميل وحب لعترة النبي، عمل غير مقبول، ولكن عمله له جزاء، له جزاء ملكوتي بعد، ولكن غير عابد، أو إن كان عابد غير مقبول، يعني لا يدخله الجنة. الآن تجي واحد عارف حتى من الخاصة، كم كثير من عرفاء الخاصة فضلا عن العامة انخدعوا 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 بهذه الألبسة النورية، ولذلك عندنا كثير من عرفائنا نستطيع أن نعبر عنهم جانب التبري من أعداء الله ورسوله وأهل البيت، يعني من أهل الشر، التبري عندهم ما يؤمنون به صراحة. يعني كثير من الصوفية، فرق الصوفية وكثير من العرفاء حتى الخاصة عندهم هذا الانحراف. كثير من العرفاء الخاصة بصراحة، لا أقول كلهم ولا أكثرهم، قلت كثير، العبارة فيها تدقيق، كثير ولا أكثر ولا كل، بس كثير عندهم أن التبري هذا أمر مسرحي والعياذ بالله. لماذا؟ يقول لأننا نشاهد ألبسة نورية عند المخالفين، حتى عند عبادة الأصنام. بعض الصوفية ما كانوا العرفاء، نرى ألبسة نورية حتى عند عبادة الأصنام. يظن إذن قصة عابد الله أو عابد وثن المسجد أو المعبد للوثن سيان أشعار عندهم من عرفاء الخاصة وعرفاء العامة. يا أخوان بصراحة الخديعة التي خدعتهم ما هي؟ عدم بصيرتهم بما بينه القرآن وأهل البيت، أن هذا الجزاء الملكوتي لا يغرنكم، ليس مقبول قبول آبه. في الروايات ليس العرفاء ينخدعون والصوفية، في العرفاء في الروايات الحور العين تنخدع، ملائكة السماء الأولى الذين هم أعظم شأنا من ملائكة الأرض ينخدعون، ملائكة السماء الثانية الذين هم أعظم من ملائكة السماء الأولى، ملائكة السماء الثالثة الذين هم أعظم من ملائكة السماء الثانية، والرابعة والخامسة الله أعلم ربما إلى السادسة، ينخدعون بجملة من الأعمال الصالحة التي لها تلألؤ ملكوتي. يتبادرون هؤلاء الملائكة والحور العين لانتشال ذلك الشهيد الذي سقط دمه تحت شعار في سبيل الله، وهو ليس سبيل الله في الحقيقة إلى النهاية. في بعض الطبقات سبيل الله، في النهاية لا يكون سبيل الله، سبيل دون الله وليس سبيل الله. بمقدار ما مشى هذا الاستشهاد وهذا الجهاد وهذا العمل في سبيل الله له تلألؤ في الملكوت، بمقدار ما في النهاية انحرف عن سبيل الله له سبيل النبي وعلي. باطنه مظلم، مظلم لما؟ ومن يعمل مثقال ذرة خير خير، شر شر. الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، السماوات عبارة عن درجات الأعمال لها تناسب وعلاقة ببواطن الأعمال والنوايا والخير. نعم، لكن لا سمح الله في النهاية ليس سبيل الله دون الله، جبت طاغوت تصب في صالح صورة الإسلام ولا تصب في صالح بناء حقيقة الإسلام وهو الإيمان. هذا المقدار له جزاء، باطنه الذي يصب في عداء أو نبذ أو إبادة الإيمان يكون باطنه نيران، باطنه نيران. لذا أعظم محور في نظام أعمال الإنسان انتماؤك إلى من، ارتباطك مع من، ولاؤك مع من، اصطفافك مع من. هل مع محور يقودك إلى الجنان أو يقودك إلى نصف الطريق، ثلث الطريق، ثم يقول لك تيه توه. تحته، أي هو هذا المهم، لم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، الذي يبرمج نظام العمل الولاية. وصلى الله على محمد وعلى آله.